بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي عن سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقصيم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله.
مضمون الحديث هذا:
أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك، ما أخفاه قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه هو مشكاة نوره والتجلي، سر قدس جهلتم معناه قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه، أظهر الله دينه بعلي أين لا أين دينه لولاه، سله لما هاجت طغاة قريش من وقاه بنفسه من فداه، مبتداه مع النبي يقاسي حرب أعدائه وذا منتهاه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لقاه كم تمنى الموت المريح وما ظنك فيما بالموت درك مناه قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه.
في مثل هذه الأيام أواخر الشهر النصف الثاني أمير المؤمنين عليه السلام كان يكثر من لمس جيبته الكريمة ويقول متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه.
كم تمنى الموت المريح وما ظنك فيمن بالموت درك مناه قال ما يمنع الشقي أما حان شقاه. يا رب عجل شقاه يا رسول الله عظم الله لك الأجر. يا سيدتي فاطمة عظم الله لك الأجر. وغدا يا للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه وأقام الصلاة للسجدة الأولى وكان ابن ملجم يرعاه فعلاه بالسيف أيوا إمامه وعليا فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه فهوى يا قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا ديما يا فهوى قائلا لقد فزت والله وسالت على المصلى يا ديما فبكته الأملا يا والأفلاك حزنا وجبرائيل نعاه الهدى هد ركنه والتقى قد فصمت بالمصاب وسقى يا عورا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
من كلام لسيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، قالت: وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله، والله لو تركوا حزاما نبذه رسول الله إليه لاحتلقه ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يتعتع راكبه ولأوردهم منهلا عذبا نميرا صافيا. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عناوين الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام متعددة ومتشعبة تعدد جهات نفسه المقدسة وتشعب شخصيته العالية. قد تستطيع أن تتحدث عن إنسان يحمل جهات محدودة وصفات معينة وتفرغ من الحديث عنه بعد برهة من الزمان، أما إذا أردت الحديث عن شخصية صاغها رسول الله بيديه ونشر فيها علمه وبث فيها روحه وكانت صورة أخرى له بل هي نفسه، فإن الأمر يكون معجزا وغير مقدور للبشر العاديين. ولذلك ورد في الحديث: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. يعني خارج الدائرة المعصومة، خارج دائرة الوحي، إدراك هذه الشخصيات بحجمها الحقيقي وبصورتها الكاملة يكون أمرا غير مقدور لو لم يكن مستحيلا، هذا بناء على ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي أمير المؤمنين، وإلا غيرنا ممن يعتقد أن رسول الله رجل عادي كسائر البشر، بل في بعض جهاته كما ينقلون يكون أدنى من البشر العاديين، هذا لا كلام لنا معهم. البعض أراحوا أنفسهم فجعلوا رسول الله في بعض جهاته أقل من البشر العاديين، فهو ليس الأعلم بل أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وهو ليس الأفضل وإنما يمكن أن يكون شخص خيرا منه إذا رآه الشيطان يهرب من أمامه بينما
قد يتعايش الشيطان مع رسول الله. من يؤمن في رسول الله بهذا فلا تطالبه أن يؤمن في علي بشيء أصلا. لكن عندما نعتقد أن الله سبحانه وتعالى صور هذا الإنسان في أحسن تقويم بين كل مخلوقاته، وطور في هذا الإنسان مخلوقا هو رسول الله النسخة الفريدة الوحيدة الفضلى الجامعة لكل الكمالات المتصورة التي تستطيعها النفس الإنسانية، إذا اعتقدنا هذا في رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الصحيح. ذاك الوقت نعتقد أيضا أن عليا صورة أخرى، صياغة أخرى، عجينة ثانية تشكلت بيدي رسول الله المباركتين، فكانت آية له ومعجزة من معجزاته إضافة إلى سائر المعجزات. فإذا لا يستطيع الإنسان أن يلم بحياة أمير المؤمنين عليه السلام ولا أن يحيط به علما، كما أنه لا يستطيع ذلك من باب أولى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. غاية المدح في علاك ابتداء ليت شعري، ما تصنع الشعراء بسمائك الشعراء مهما حلقوا لم يبلغوا من ألف ميل ميلا بل ولا خطوة. لكن هذا لا يعفينا من محاولة التعرف على هذا العملاق ومحاولة الاقتداء به، لأنه من الخطأ الفادح أن نجعل عليا صورة لا تنالها يد الاقتداء. من الخطأ الفادح أن ننظر إليه ككنز مخبوء لا يستفاد منه ولا ينتفع به، وإنما ينبغي أن ينظر إليه على أنه نهر ومورد، كما تقول الزهراء: لأوردهم منهلا نميرا عذبا صافيا، ونحاول أن نرد ذلك المنهل ونصل إليه ونستقي بمقدار أكفنا وأوانينا وعقولنا وقدرتنا على الاقتداء. هذه فريضة وواجب، وإلا حينئذ نضيع عليا في العمل كما أضاعه غيرنا في العلم والصفة. غيرنا ضيع عليا، أنكر صفاته، أنكر ما هو عليه، أنكر شخصيته، أنكر جهات تميزه، فسد على نفسه بابا عظيما من الخير والهداية. لا يكن حال شيعة أهل البيت أنهم يؤمنون بتميز علي وصفات أمير المؤمنين ولكنهم يبقونها في بعض الحالات في الصورة النظرية، فلا يقتدون بها عملا ولا يتخذونها منهجا. لو فعل بعض ذلك لأضاع عليا، وهكذا يضيع علي بين منكري صفاته وبين من لا يلتزم بمنهجه وعمله. فلا بد إذن أن نتطلع إلى صفات علي وأن نأخذ بمقدار ما نستطيع الاقتداء منه. وفي هذه الليلة نتحدث ولو بمقدار علمنا وهو ضئيل وإنائنا وهو ضيق عن علي أمير المؤمنين في مرحلة شبابه. وأهمية هذه الجهة أننا نعتقد أن الشباب سواء كانوا ذكورا أو إناثا هم كما قال الإمام رجال قوم آخر، أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين. الشابة اليوم غدا مديرة لأسرة، والشاب اليوم غدا قائد للأمة. فإذا استلهم من علي صفاته أيام شبابه كانت هذه الأمة بخير. كيف كان يعيش علي أيام شبابه إلى الفترة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قبلها مدة 25 سنة 26 سنة من الزمان عاشها هي فترة شبابه الطاهر؟ ما هي ملامح تلك المرحلة حتى نحاول الاقتداء بها في شبابنا والكبار منا يرشدون شبابهم إلى هذه الصفات؟ أول ما نلاحظ في شباب أمير المؤمنين عليه السلام صفة الانتماء للرسالة، المبادرة إلى الانتماء. أساسا موضوع انتماء إنسان إلى خط فكري يعني ذلك أنه أصبح رجلا يتحمل مسؤولية انتمائه، وأصبح يرفض مقولة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أصبح يختار، أصبح يميز الصواب من الخطأ والمنهج الصحيح من المنهج المنحرف، أصبح يميز هذا طريق هداية وذاك طريق ضلال، وعلي أن أنتمي إلى طريق الهداية وأهاجر طريق الضلال. غادر علي عليه السلام إلى إظهار إسلامه، إلى إظهار إسلامه كأول واحد من المسلمين. في الرواية عندنا بعث رسول الله يوم الاثنين وأظهر علي إسلامه يوم الثلاثاء، ولم يكن الفاصل بينهما إلا ليلة هي التي نام فيها رسول الله صلى الله عليه وآله. وأقول أظهر إسلامه متعمدا، لأن عليا لم يكن كغيره مشركا، ولم يعبد وثنا، ولم يسجد لصنم، ولذلك عبر عنه جميع المسلمين بأنه كرم الله وجهه. تلك الجبهة لم تعرف إلا جهة واحدة هي الجهة الإلهية. في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام مرارا كان يقولها، وسبحان الله هذا الرجل الذي أوتي علم الكتاب، كأنه كان يستقرئ المستقبل عندما ستحدث الغارة وتحدث السرقة والاختلاف لصفاته، فإذا بأهم صفاته تنسب إلى غيره. لذلك كان يقول قالها في البصرة، قالها في الكوفة، قالها على المنبر، قالها بين الناس، أنا أول من أسلم، أنا الصديق الأكبر. وعلي لا يفتخر أن له الفخر، وهو الذي كان حليف التراب وأبا تراب، وهو الذي كان لا تساوي الدنيا عنده حقك عنه، لا يحتاج الى افتخار. لكن هنا يريد ان يثبت معنى للتاريخ، ايها الناس، انا الصديق الاكبر وانا الفاروق الاعظم، اسلمت قبل الناس وصليت 7 سنين قبل ان يصلي احد الى الكعبة، لا يقولها احد غيري الا كان كاذبا. امير المؤمنين عليه السلام يبادر الى الانتماء الى الرسالة، يختار طريق الهداية. وهنا يقف الشاب، تقف الشاب في هذا الزمان امام مفترق طريقين، ماذا تختار وماذا تختارين؟ هناك طريق يؤدي الى الانحراف، يؤدي الى المخدرات، يؤدي الى الشذوذ، يؤدي الى الفاحشة، يؤدي الى الضياع، يؤدي الى النار. ذاك الطريق لا ترى فيه شيئا عن علي، وهناك طريق اخر يؤدي بك الى التقوى والفضيلة وبناء المجتمع الفاضل، ويرسلك الى جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين، هو طريق علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه. والانسان في تفاصيل حياته معرض للاختيار، يعرض عليه كل يوم هذان النهجان وهذان الطريقان، طريق علي واعداء علي. اي الطريقين يختار؟ الطريق الذي فيه الحرام، الطريق الذي فيه الفساد، الطريق الذي فيه الهوى والشهوة، هو طريق أعدائه، وطريقه هو طريق الصواب. على الإنسان، على الشاب، أن يختار وأن ينتمي إلى منهج الهداية. أنت إلى الآن بحمد الله قد اخترت هذا الطريق، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ورحم الله آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، أعانونا على الاهتداء إلى هذا المنهج، أرسلونا إلى مجلس التعزية وإلى موكب الحسين وعرفونا بهذه الصفوة. ولولا فضلهم بعد فضل الله لكنا ضلالا كالبهائم. لكن هذا ايضا ما انتهى الخيار، كل يوم يعرض على الانسان هذا الطريق، يحملك مسؤولية. علي يقف امامك عندما تعرض على الباطل وعلى الهدى، يدعوك الى الهدى، انظر ماذا تختار. الشيطان يدعوك إلى الحرام ويدعوك إلى الفاحشة، وعلي يدعوك إلى الهداية وإلى الفضيلة، فانظر من تختار. أول الناس إسلاما. وعجيب أنه كيف تمت الغارة على هذا الأمر، وكان عند علي عليه السلام وعند أصحابه تركيز هذا المعنى. يقول أحد الرواة واسمه أبو سخيلة، يقول: ذهبنا إلى الحج وكنت إلى مكة، وكنت برفقة عمار بن ياسر، ثم ذهبنا إلى المدينة. يظهر إلى ذاك الوقت أبو ذر ما كان قد هجر وأوذي وعذب ونفي، وبالتالي لم يكن قد قتل. فذهبنا لزيارة أبي ذر، الظاهر كانت أوائل القضايا والأحداث. يقول: قلت لأبي ذر: يا أبا ذر، أنت صاحب رسول الله، وقد قال فيك رسول الله: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وقد ترى الفتنة قد ماجت، فماذا نصنع؟ أنت لسانك لسان رسول الله الآن، ماذا نصنع في هذه الفتنة؟ قال: هذه الفتنة هينة، ستغمكم فتنة أعظم، فإذا كان كذلك فعليك بعلي بن أبي طالب، فإنه لن يدخلك إلا في هدى، ولن يخرجك إلا من ضلال، ووالله لقد رأيت رسول الله وقد وضع يده على كتف علي وهو يقول: هذا أول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله. تركيز هذا المعنى من علي ومن أصحاب علي من الصادقين، المبادرة إلى الانتماء إلى منهج صحيح وسليم، هي أول صفة من صفات أمير المؤمنين وجدناها في شبابه. حديث اليوم الدار شاهد على ذلك، لما نزلت الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين. لعل أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك الوقت كان في سن العاشرة أو في حواليها، ولكن هو رجل للمهمات، القضية ليست بالسن. فجاء إليه رسول الله وقال له: يا علي، اصنع لنا طعاما فإني سأدعو بني هاشم. فذهب علي وأخذ عناقا حمل أو جدي صغير وصنع طعاما وثريدا، وأخذ عدس لبن قد مقدار قطل من اللبن مثلا، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله 40 من بني هاشم، منهم أعمامه. بعدما أكلوا، وكان الرواية تقول كان الواحد منهم يشرب العدس بكامله ويأكل ذلك العناق في الأحوال العادية، ولكن وضع رسول الله يد بركته فيه فأكلوا جميعا وشربوا جميعا حتى تضلعوا شبعا. فقام رسول الله وأراد أن يتكلم، فإذا بأبي لهب قد قام وأفسد عليه ما أراده. قال: لقد سحركم محمد طعام بسيط، بسحره صار زايد وكفانا بأجمعنا. فقال له في اليوم الثاني: يا علي، اصنع لنا طعاما كالأمس. فصنع كالأمس، وتكررت الحادثة، وقام هذه المرة رسول الله مستبقا وقال: يا قوم، ما جاء أحد قومه بخير مما جئتكم به، جئتكم بعز الدنيا وفلاح الآخرة، أدعوكم إلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر فيكون أخي ووصي ووارثي من بعدي ومنجز عدائي. فسكتوا بأجمعهم. قام علي عليه السلام قال: أنا يا رسول الله. مرة أخرى المبادرة إلى الانتماء إلى الخط الصحيح وتحمل المسؤولية، شاب في عمر 10-11 سنة. قال: اجلس. أعلم يا علي، سريح، من منكم يؤازرني؟ سكتوا بأجمعهم. قام علي عليه السلام مرة أخرى فقال له: يا علي، أنت أخي ووصي من بعدي ووارثي، تقضي ديني وتنجز عداتي. فبدأ بعضهم يسخر من القضية ووجه كلامه إلى أبي طالب وقال له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك يأمرك أن تطيع ابنك عليا. وبالفعل هم يأمره ويأمر غيره أيضا، كما أن الله فرض طاعة رسول الله وهو ابن أخيهم، كذلك فرض طاعة علي بن أبي طالب وهو ابنهم. العجيب في مثل هذا الحديث، شوف شلون السرقة تصير والغارة والهجوم، يجي فد رجل مثل ابن تيمية ويقول هذا الحديث أصلا مكذوب وموضوع وما موجود. أنا أتعجب، يعني يحتاج الإنسان إلى كثير من الصفاقة لكي ينكر ما هو متواتر بل مستفيض عند أرباب الخبر والتاريخ والنقل. لذلك بعض الذين جاءوا من بعد حتى من غير أتباع أهل البيت يقولوا: إحنا نتعجب كيف ينكر هذا الرجل مثل هذا الحديث الذي بلغت أسانيده ورواته المئات. إما هذا الرجل ما عنده معرفة بالرجال والدراية والرواية وما عنده ثقة في هذا الجانب أصلا، وإما أن القضية قضية نفسية قد حمت صيب هذا الإنسان عندما يوصل إلى فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب. البعض الآخر ممن جاء فيما بعد ما قدر يعني أن يتجاوز حقائق التاريخ وروايات السيرة النبوية من غير أتباع أهل البيت، ما يقدر ينكر هذا الأمر، فماذا يصنع؟ يحاول أن يسلم هذا الحديث. أصل الحديث ثابت، لكن يقول لك: فقام رسول الله وقال: أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا 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 وعلى هذا المعدل؟ رسول الله وهو أصفح الناطقين، أنا أصفح من نطق بالضاد، تعوزه الكلمات حتى يجي يفطر إلى كذاءات وراء بعضها. لا، القضية ليست هنا، القضية هذا فيه إثبات لمطلب عقائدي يكون حجة على القوم، لذلك لابد من حذفه. الشاهد ما أنه أن علي عليه السلام سواء في أصل إظهار الإسلام والانتماء إلى هذا المنهج الرسالي كان سابقا للجميع، بل سابق للجميع في كل أموره. يعرض عليه رسول الله فيبادر ويسابق، هذه أول صفة، وهذه يستطيع الإنسان ضمن درجات أن يحققها في نفسه وين ما يشوف تجليات لمنهج أهل البيت، يسارع للانتماء إليه، يسارع للحفاظ عليه، وين ما يشوف تجليات لخط أعدائهم يبتعد عنها، خط الشهوة والفساد والانحراف والفراغ والرذيلة. هاي أول صفة. الصفة الأخرى دفاعه عن القائد وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. عجيب، هذا الرجل كان ذائبا في محبة رسول الله وفدائيا من أعظم الفدائيين، بل أعظم الفدائيين قاطبة بالنسبة إليه، وهو صغير. رسول الله كبير يدعو القوم إلى طريق ربهم فيغرون به السفهاء ويغرون به الأطفال الصغار لكي يرموا رسول الله بالحجارة، فيأتي علي بن أبي طالب عليه السلام ويعلمهم درسا لا يعودون إلى مثله أبدا، حتى كان القرشيون إذا رأوا علي بن أبي طالب وهو في ذلك السن الصغير 9 سنوات ودون ذلك وفوق ذلك يقولون: قد جاء القضن. أي واحد من الأطفال إذا كان يريد أن يتجاوز حده ويعتدي على رسول الله يخشى أن يرجع وأذنه في يده يقدمها هدية إلى أمه. قد جاء القدر، ديروا بالكم هذا بيت قارش حسب التعبير. وبالفعل حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله تلك الحماية من هؤلاء السفهاء وهؤلاء الصغار، وكان قوة ردع. شايفين اليوم في العالم اكو سلاح يسمى سلاح الردع، هذا عنده سلاح نووي خاص من ذاك، وذاك عنده سلاح نووي خاص من هذا. حتى لو ما استخدمه رسول الله كان عنده سلاح ردع. علي بن ابي طالب القضم، ترجاكم القضم ويجيكم القضم، ديروا بالكم. حتى اذا كبر بنسبة بات على فراشه، ولقد باها ربنا سبحانه وهو العالم بالفضل والفضيلة والأفاضل، باها بها ملائكته، سوى امتحان جبرائيل وميكائيل، أنا جعلتكما في منزلة واحدة وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه؟ فتأخر كل منهما يريد أن يبدأ الآخر بالفداء، فأشار إليهم وفتح بصائرهم على علي والنبي، وأشار إليهم هذا علي بن أبي طالب في حماية رسول الله، في الدفاع عن رسول الله. يقول انت ترى ممكن يهجمون عليك سيوف 60 سيفا قد شحذت، اعطيت لرجال نهض شجعان، فتاك ما يوقف قدامهم شيء، حتى يقتلوا عليا. وبات علي امير المؤمنين. لا بأس الاخوة اللي عندهم جوالات اذا يتكرمون علينا باغلاقها أو وضعها على الصامت بعد الصلاة على محمد. ستون سيفا شحذت لقتل رسول الله، وبات علي عليه السلام وقد تردى برداء رسول الله. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. لا خلاص بعد، واجعلنا من بينك وبينهم سدا. وبات علي، جاءوا إليه ورموه بالأحجار، قالوا ما يصير احنا نقتل هذا محمد، ما يصير نقتله هو نايم، لازم يحس بالألم، لازم يحس بالوجع، فخليه يستيقظ ثم نهجم عليه. وعلي يتخوى في داخل الرداء الى ان كثر عليه الضرب بالاحجار واقتحموا، قام كانه شعله نار وصرخ صرخه واحده في وجوههم. واذا بهذا الجمع المسلح يركب بعضهم بعضا فرقا، ويعثر بعضهم ببعض خوفا، وجرح الكثير منهم لأنهم كانوا يهربون على غير هدى من صرخة لعلي بن أبي طالب. لذلك واحد واقعا يشعر بمظلومية للإمام علي، وين تخلي علي بن أبي طالب، وين تخلي غيره؟ وأبيك لا يوجد ميزان مهما كان مجحفا ليضع عليا في صف غيره، ولكن أسفت إذ أسف وطرت إبطار، كيف أثرب الريب في حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. وكانت المباهاة من الأعلى. رسول الله وصل إلى يثرب سالما، وبقي في قباء، منطقة قباء، ولم يدخلها، وأرسل خلف علي عليه السلام لكي يأتي. فقام علي وهو الوحيد ولم يتكرر. وهذه أيضا من الغارات التي شنت على فضائل علي، لم يهاجر أي واحد من المسلمين علانية إلى يثرب غير علي بن أبي طالب. أرسل إليه أن أدي أمانات قريش والحق بي، فإني أنتظرك ولا أدخل يثرب إلا معك. فقام علي بن أبي طالب وجاء إلى المسجد الحرام: يا معشر قريش، أنا خارج بعد 3 أيام إلى يثرب، من كانت له أمانة عند رسول الله، من كان له دين على رسول الله، من كانت له عدة قد وعده إياها رسول الله، فليأتي إلي وتنجز عداتي، وأنا خارج بعد 3 أيام. كانت المفاجأة والدهشة ألجمت ألسنتهم، كيف يجرؤ شاب لما يصل إلى 20 على تحدي أعتى قوة في البلاد العربية؟ سائر القبائل كانت خانعة خائفة خاضعة لقريش، لا تستطيع أن تتكلم إذا قال قائل قريش إنا من قريش. كيف يجرؤ هذا الغلام هذا الشاب على كثر كبريائها وجبروتها في بيت الله على رؤوس الأشهاد؟ كبر عليهم ذلك، لو خرج متسللا لم يكن لهم به شأن، لو لم يخبر لم يكونوا يعترضون، لكن وقد أخبر، أين الكبار وأين الشجعان وأين الذين طاردوا رسول الله وأين الذين قالوا نصنع ونفعل؟ هذا غلام شاب يخرج راغما لأنوفكم جميعا. جهز أمير المؤمنين ضعينته فاطمة بنت رسول الله، فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت الزبير بن الحارث، أم أيمن، بقية النساء، وعزم على الخروج مجموعة من المسلمين الضعفاء. أيضا قال لهم أمير المؤمنين: ارقبوني في الموضع الفلاني عند السنية الكذائية برا مكة، طريقنا راح يكون من ذاك المكان. وساق الضعينة أيمن ابن أم أيمن بدأ يسوق النياق سيرا وسوقا حثيثا، فقال له: ارفق بالنسوة. قال: يا علي، أخشى أن يدركنا الطلب. فقال: اربع على ضلعك لا تخف. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله أهل الحسينية هم يسووا مانع للإرسال هنا ويريحون الناس. صلوا على محمد. هاي المصيبة إذا جت في وقت المصيبة، ذاك الوقت بعد لازم واحد ينزل من المنبر. قال له: اربع على ضلعك لتخف. بينما هم يمشون وإذا بثمانية من العبيد، أقوى عبيد قريش، أرسلوهم خلف أمير المؤمنين عليه السلام، واحدهم كأنه جبل على جواده وبأيديهم السيوف كأنها شعل النار. جاء مقدمهم وأقواهم ويسمى جناح، قال: يا علي، أعد الضعينة والنسوة. قال: فإن لم أفعل، قال: لنرجعن بأكثرك شعرا، نرجع يا نراسك. قال: افعل إن شئت. فحمل عليه ذلك الرجل جناح، عبد أسود طويل مثل دب، و هوى بسيفه على أمير المؤمنين عليه السلام راغعا ولم يرجع مستويا، لأن عليا قد ضربه ضربة على حبل عاتقه هنا، وظل السيف يمشي إلى أن خرج من خاطرته ووصل إلى ترج الفرج. الباقي بمجرد أن رأوا هذه الضربة لم يتكلموا كلمة، فنوا عنان جيادهم وعادوا إلى مكة المكرمة لكي يخبروا كيف قتل علي وكيف أن ضربة من ضرباته في موضع هنا تصنع وفي موضع آخر تعدل عبادة الثقلين. طيب، هذا علي في دفاعه عن قائده، في دفاعه عن رسول الله، في دفاعه عن صاحب هذا المنهج وهذا القائد العظيم، وهو يعلمنا الدفاع عن أهل البيت وعن أئمتنا وعن قادتنا وعن علمائنا ومراجعنا لو أردنا أن نسير على منهاج علي بن أبي طالب. اليوم الدفاع عن رسول الله، الدفاع عن علي، الدفاع عن أهل البيت، الدفاع عن المراجع، عن العلماء، عن القيادات الدينية المخلصة، هو منهج نلتزم فيه بطريق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لم نكن على عهد رسول الله ولم نكن على عهد أمير المؤمنين، ولكن هذا المنهج مستمر والخط دائم، فتستطيع الدفاع عنه. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة وأنهي بها حديثي، أن علي عليه السلام كان في كل أموره يجسد معاني الفتوة. أيها الشباب، الفتوة، الفتوة لها تعريف زائف وخاطئ يلقننا إياه اليوم أعداؤنا ضمن حملة تغريب، يطورون لنا الفتوة في ضخامة العضلات وبؤس القيم، يطورون لنا الفتوة في حالة البطش بالضعيف، يصورون لنا الفتوة بعدم الاعتناء بالمجتمع. انا اقدر اتميز عندما اتحرك بحركات خاصة في وسط الشارع، عندما اخرج على النظام الاجتماعي، يصورون لنا هذا الامر على ان هذا هو الشباب، هذه هي الفتوة، هذا هو التميز. بينما الفتوة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرفها القرآن، يعرفها أمير المؤمنين. رجل أعرابي جاء إلى رسول الله في بيته، طرق الباب، خرج رسول الله من داخل البيت وعليه قميص ممشق ملون، لأنه يستحب الإنسان في داخل بيته أن يتزين لأهله كما يحبون. فخرج رسول الله في ذلك الزي، فقال الأعرابي: يا رسول الله، خرجت لي كأنك فتى مثل الشباب. قال: نعم، وإني أنا الفتى وابن الفتى وأخو الفتى. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: أنا الفتى، فتوة إذا تريدها عندي، شهامة، مروءة، شجاعة، نخوة، إغاثة الملهوف، كل هذه الأمور التي هي الفتوة موجودة عندي. أنا الفتى وأبي إبراهيم هو الفتى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وأخو الفتى علي بن أبي طالب، لا فتى إلا علي. الفتوة هي هنا، الفتوة عندما يأتي علي ويرى امرأة على قارعة الطريق لا يصنع كما يصنع بعض هؤلاء الخاطئين، يستغل ضعفها في سبيل الاعتداء عليها. هذا هو الجبن، هذا هو الرذيلة. الفتوة أين؟ أن يأتي علي بن أبي طالب لكي يجلس إلى هذه المرأة ويقول لها: أمة الله، ما حاجتك؟ ويقوم معها إلى بيت زوجها ويستشفع فيها ويقضي حاجتها. هذه هي الفتوة. الفتوة عند علي عندما يمشي في جوف الليل لكي يحفظ القيم والأخلاق والنظام الاجتماعي، لكي يحافظ على حدود الفضيلة من الانتهاك، ويسمع صوت أطفال يبكون فيبكي علي. هذه هي الفتوة. ولا يترك المكان إلا بعد أن يذهب ويقضي حوائجهم. هذا هو الفتى، هذه هي الشهامة، هذه هي الشجاعة. هنا مجتمع الفضائل والأخلاق، هنا مزدحم الكرامات. فتوة هنا. أنا وإنت إذا كنا في مرحلة الشباب أو الكبر، لأن الفتوة لا تتقيد بمرحلة زمنية، هي مجموعة أخلاقية قد توجد عند الشاب وقد توجد عند الرجل الكبير. القرآن يتحدث عن أهل الكهف وهم كبار في السن، فيقول إنهم فتية آمنوا بربهم. عندي وعندك شهامة، عندي وعندك نكوة، عندي وعندك شجاعة، عندي وعندك إغاثة الملهوف، عندي وعندك اهتمام بالمجتمع، عندي وعندك نصرة المظلوم. إذن نحن على طريق الفتوة الذي خطه علي عليه السلام. فإذا في مرحلة الشباب أيها الإخوة علينا أن نقتدي بعلي في مبادرته إلى الانتماء إلى الرسالة. يتسابقون، يسابقون، يسارعون في الخيرات، في المغفرة، في الانتماء، في الإيمان، وأيضا يفدي ونفدي قادتنا، نبينا، أئمتنا، علماءنا، قادتنا، ومنهج أهل البيت عليهم السلام. وأخيرا نتحلى بأخلاق الفتوة، بهذا نحفظ طريق علي صلوات الله وسلامه عليه. يكفينا هذا المقدار، وإن لم نرتوي بعد، والله حديث عن علي عليه السلام يحلو ولو كان لسان المتكلم عييا، لكن هذا المقدار عسى أن يكون في هذا الذكر تذكرة، وعسى أن يكون في هذا إعلان للولاء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هل شخص هذا، هل عملاق مجتمع الفضائل، أوصله ريب الزمان وخلاف الأقربين إليه إلى أنه كان يتمنى أن يصل إليه اليوم الذي تكون فيه منيته؟ في مثل هذه الأيام شهر رمضان يقول: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه؟ إنني من زمان قبل 40 سنة 30 سنة بالضبط رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بعدما خطب رسول الله تلك الخطبة في فضل شهر رمضان. قام إليه علي لكي يسأله سؤالا يريد من جوابه تعليم الحاضرين: ما أفضل الأعمال يا رسول الله في هذا الشهر؟ أيها الشباب، أيها الإخوة، ليس أفضل الأعمال التلاوة وإن كانت فاضلة، ولا الصدقة وإن كانت فاضلة، وإنما أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. ثم بكى رسول الله. رسول الله يقرأ مأتما لعلي قبل 30 سنة من وقوع الحادثة ويبكي فيها، وعلي أمامه سليم بين يديه. ما يبكيك يا رسول الله؟ لماذا تبكي؟ لا أبكى الله عينك. قال أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. بعد 30 سنة كأني بأشقى من عاقر ناقة ثمود وقد انبعث فضربك ضربة بسيفه على رأسك وخضب شيبتك من دم رأسك. عظم الله أجرك يا رسول الله، عظم الله أجرك يا رسول الله، أنت صاحب المصيبة في أخيك وأنت الذي تقرأ المأتم والعزاء والمصيبة. عجيب، عادة الناس إذا عندهم مأتم مو المصاب هو اللي يقرأ وإنما واحد آخر لازم يجيبه حتى يقرأ، بينما رسول الله هو المصاب وهو الذي يقرأ التعزية على أمير المؤمنين. وإذا قبل 30 سنة ورسول الله يبكي، كيف حال أهل بيت الإمام وهم يرون المصيبة قد حمت والرزية قد حلت؟ في مثل هذه الليلة أمير المؤمنين على إفطار في بيت ابنته أم كلثوم قدمت إليه طبقين، طبق فيه خبز جريش وطبق آخر فيه لبن حامض، نظر إليها: بني متى علمت أباك يأكل من إدامين؟ لا أزال مؤتسيا بأخي رسول الله فإنه ما شبع من إدامين على طعام بأحدهما، رفعت أحدهما ثم أفطر على الباقي. وبقي أمير المؤمنين تلك الليلة مضطربا يخرج تارة إلى فناء الدار يقلب فرطه في السماء وهو يقول: إنها الليلة التي وعدت فيها، ما كذبت ولا كذب، ولكن هذا تسليم لأمر الله حتى يقضي قضاءه ويلقى أمير المؤمنين جزاءه الأوفى الذي أعده الله له، ويلقى رسول الله الذي ينتظره. يرجع إلى داخل الدار: بني أنا أخلد إلى النوم قليلا فإذا انتصف الليل أوقظيني لوردي. قالت: يا أبا أرى حالك الليلة قد تغير، أمورك مضطربة، ما الذي جرى، ما الذي حدث؟ قال لها: يا بني لقد قرب الأجل وانقضى العمر والله يفعل ما يشاء. أخلد إلى النوم قليلا، أفاق من تلقاء نفسه وهو فزع مرعوب يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الخبر يا أمير المؤمنين؟ قال لها: يا بني رأيت في منامي رسول الله فشكوت إليه ما لقيت من أمته من الأود واللدن. فقال لي: يا علي إنك طائر إلينا بعد أيام وإني مطارقكم. عندما انفلق عمود الفجر عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. توضأ الإمام لكي يخرج إلى المسجد ونزل إلى فناء الدار وكان فيه وجه، فصحن في وجهه وتطايرن أمامه فقال: صوائح تتبعها نوائح. عالج الباب فانحل مئزره فانت يقول: حيازيمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك، كما اضحكك الدهر كذاك الدار يبكيك. ذهب الى المسجد، صعد الى المأذنة، وضع اصبعه في اذني وكبر ذلك الاذان الاخير: الله اكبر هذا آخر أذان لأمير المؤمنين. يا أهل الكوفة املأوا أسماعكم من صوت علي، لن تسمعوه بعد اليوم بالأذان. أكمل أذان وانحدر إلى المحراب، مر على اللعين بن ملجم وهو مكبوب على وجهه، فنصحه بنصائح لو انتفع بها. ذهب الإمام إلى المحراب ليصلي النافلة، كبر تكبيرة الإحرام وكمل اللعين وراء الاصطوانة. أهوى إمامنا إلى الركوع، عظم الله لك الأجر يا رسول الله. أهوى إمامنا إلى السجود، ما إن رفع رأسه إلا واللعين يشد عليه بالسيف، ضربه على أمي رأسه. أنا مناج وإماما وعليا، هوى إمامنا على ترى محرابه، وسالت دماؤه على لحيته، هبت ريح سوداء مظلمة. ونادى جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهد وانفصم ايات العروة الوثقى. قتل الإمام المرتضى، أيوا إمام. اجتمع الناس على أثر النداء، وجاء أبناؤه فرأوا الإمام مكبوبا على وجهه في المحراب. حمله ابن عباس والحسنان وسائر بني هاشم الى منزل العقيلة زينب. لما رأتهم من بعيد صدت ونادت يا المجبلين. ها على هالنعي هذا، ها كأنك ويا زينب تونها. صدت يا ونادت يا المجبلي، هالشاي لي انا وياكم مني، اي والله هالشاي لي انا وياكم مني. فانا اسمع هذا الصراخ صبي، انا خاف امتت العود يا طيبي، اي والله خاف امتت العود يا طيبي. لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيدي لوني، اي والله صاحوا يا زينب زيدي لوني. طاير صاحوا يا زينب زيدي لوني، ابونا انتظر والراس نصيد، اي والله ابونا انتظر والراس يا نصيد.
في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا، نسألك اللهم وندعوك بأمير المؤمنين وبأبنائه الهداة المرضين، صل عليهم واقض حوائجنا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بأمير المؤمنين، اهدي شبابنا إلى صراطك المستقيم، واحفظ نساءنا وبناتنا وأموالنا وجميع ما يهمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لهم الهداية والصلاح، وجنبهم طرائق الفساد يا أرحم الراحمين. حفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.